نستضيف في لقائنا هذا الدكتور عماد أبشناس، الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الإيراني. دكتور عماد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ خغالي وللمستمعين الأعزاء.
حياكم الله دكتور. بداية، يعني ما هو باعتقادك سر انتصار الثورة الإسلامية؟
هناك مواضيع مختلفة يجب علينا أن نبحثها في هذا السياق، ولكن نعم، عمليا نستطيع أن نقول أن إرادة الشعب لكي يكون لديه نظام وفقا لمطالب الشعب الإيراني وثقافة الشعب الإيراني هي كانت أحد أهم الأسباب للثورة. يعني الشعب الإيراني كان يريد أن يتم تشكيل حكومة مبناها إرادة الشعب ومبناها يعني ما هو وفقا لثقافة الشعب الإيراني، ليس على أساس السياسة المستوردة من الدول الأخرى. ولهذا رأينا ما حصل من ثورة إسلامية في إيران.
نعم، طيب، لماذا تختلف الثورة الإسلامية في إيران عن كافة الثورات في العالم؟
يعني أولا دعني أضعها في هذا السياق، يعني كل دولة وكل شعب لديه ظروفها الخاصة في العالم، كل حكومة إذا ما أردنا أن نقول في العالم. يعني عمليا نرى في الدول المختلفة أنواع مختلفة من الحكم، مثلا الحكم في بريطانيا يختلف عن الولايات المتحدة، عن فرنسا، عن ألمانيا، عن إيطاليا. كل شعب وفقا لمعطياته السياسية والثقافية يقوم بتقرير نوع الحكومة التي يريدها أو تكون الأفضل له لكي يعني يحكم على أساسها. المشكلة في منطقتنا بشكل عام كانت أن معظم دول المنطقة كانت تحت الاستعمار أو الانتداب فيما بعد،
نعم،
من قبل دول مختلفة أو تحت الاستعمار الغير مباشر من قبل دول المستعمرة للشعوب. يعني ممكن أن يكون لديك مثلا ملك أو رئيس جمهورية ولكنه يكون تابعا لدولة أخرى ويكون مسيطرا على قراره من قبل دولة أخرى، أو يكون قد وصل إلى السلطة بإرادة الدول الأخرى، مثل مثلا شاه إيران كان قد وصل إلى السلطة بإرادة الإنجليز والأمريكان. يعني هم أسقطوا مصدق وأوصلوا عادوه إلى السلطة، في حين أن الشعب كان يعني يريد حكومة دستورية أو ملكية دستورية.
نعم،
حينها. وطبعا بعد ذلك وجد الشعب الإيراني أن نموذج الحكم الذي يريده هو ما قام الإمام الخميني قدس سره بتدوينه على أساس الحكومة الإسلامية، كتابه الحكومة الإسلامية، ورأى الشعب الإيراني أن هذه الحكومة هي الحكومة النموذجية التي يمكن أن تحكم البلاد. طبعا هنا نستطيع أن نقول أن هذا البحث كان نوعا ما موجودا فيما بين الفيلسوفين الإسلاميين منذ مئات السنين، يعني لم يكن موضوعا جديدا. كان هناك جدل وكان هناك بحث في أنه هل يجب تشكيل حكومة إسلامية مبنية على الدين أو لا، أو تكون مثلا حتى البعض كانوا يذهبون إلى خلافة إسلامية أو يذهبون. طبعا الإمام الخميني جاء بنوع جديد من الفكرة للحكومة الإسلامية، وهي أن تكون حكومة إسلامية وفقا لإرادة الشعب و كل شيء فيه منتخب. وهذه الفكرة هي التي أقنعت الشعب الإيراني بأن يقوم بالثورة ويتم تشكيل هذه الحكومة في البلاد، وهذه الحكومة تكون نموذجا للدول الإسلامية الأخرى التي كانت تتصارع الفئات السياسية فيها على نوع الحكومة التي يجب أن تكون حاكمة في تلك الدول.
نعم.
عمليا كانوا أو
نعم دكتور عماد،
تكون الحكومات الاشتراكية في الشرق أو الحكومات الغربية. لهذا فإن الدول الإسلامية كانت أحد مشكلتها أنها لا تستطيع أن تتقدم بسبب أن هذه الحكومات لم تكن مفيدة لهذه الشعوب. وميزة الثورة الإسلامية في إيران كانت أنها أعطت نموذج لباقي الشعوب الإسلامية يمكن الاقتداء به. لم
طيب طيب دكتور عماد، لماذا تخشى الولايات المتحدة الغرب بشكل عام يعني حتى اليوم الثورة الإسلامية في إيران؟
ألو
نعم دكتور عماد تسمعنا؟
نعم لم أسمع السؤال.
نعم يعني هناك خشية من إيران يروج لها الولايات المتحدة والغرب بشكل عام، وطبعا معهم الدول التي تسير في فلكهم على مستوى العالم، من الثورة الإسلامية في إيران، من أفكار الثورة الإسلامية، من الوحي الذي تشكله والإلهام الذي تشكله الثورة الإسلامية.
نعم بالضبط. يعني المشكلة اليوم أن هناك بات نموذجا بالنسبة للشعوب الإسلامية يمكن الاقتداء به، هذا ما لا يريده الغرب عموما. هو اليوم يقوم باستعمار الدول الإسلامية بشكل غير مباشر وفقا لسياسة ماكافيلي. وإذا كان هناك نموذجا يمكن للدول الشعوب الإسلامية الاقتداء به، هذا سوف يفشل كل مخططاتهم الاستعمارية. وكل العداء من قبل الغرب تجاه إيران، الجمهورية الإسلامية في إيران، هو سببه أنهم يخشون أن نجاح الثورة الإسلامية في كل خطوة تقوم بها هو يعطي ضوء آخر للشعوب الإسلامية كي تريد تشكيل حكومة إسلامية مشابهة لما للجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم.
وعمليا نحن رأينا هذا الموضوع في الثورات التي حصلت في الدول الإسلامية خلال العقدين الأخيرين. هذه الثورات في النهاية كانت شعوب هذه الدول تهدف إلى تشكيل حكومات إسلامية وفقا أو نموذجها كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأنا أنقل هذا الكلام من كتاب السيد محمد أبو رمانة.
نعم.
الذي بعدها أصبح وزير الإعلام الأردني، حينها زار هذه الدول بعد الثورات وسأل الثوريين ماذا يريدون أن يفعلوا، وهذا موجود في كتابه بالضبط، أنهم قالوا يريدون تشكيل حكومة إسلامية مشابهة للجمهورية الإسلامية في إيران. وهنا لربما نستطيع أن نقول أن المشكلة بالنسبة للغرب أنهم يخسرون عملائهم في الذين يسيطرون على السلطة في الدول الإسلامية.
نعم. طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا بعد قليل.
الوعي الثوري الإسلامي لشعبنا الإيراني العظيم إنما هو العامل الأساس لإحباط كل مخططات ومؤامرات الاستكبار. جمهورية إيران الإسلامية العامل الأساس لكل التيارات المناهضة للديكتاتورية والاستعمار في العالم. إن صمود ومقاومة الشعب الإيراني هو الضمان الوحيد لشيوع الأمن في المنطقة وتقدمها.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار الثورة الإسلامية وسر انتصارها، محور حديثنا في هذا اللقاء عشية ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في مثل يوم غد من عام 1979. الساعة الآن في استوديو إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران 9:46. نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. طيب دكتور عماد، كيف غيرت الثورة الإسلامية التوازنات الدولية؟
كما كنت أقول، يعني الثورة الإسلامية في الدول الإسلامية كانت نموذجا لما كان يهابه الاستعمار، وهذا ما حصل، وهذا بالتأكيد سوف يستمر. يعني عملية إرادة الشعوب هي ما زالت نفسها، وهي تريد أن يكون لها يعني يتم تشكيل أنظمة على أساس الحكم الإسلامي ووفقا للشرع الإسلامي ووفقا للشريعة الإسلامية ووفقا لإرادة الشعوب. وطبعا اليوم نرى أن هذه الإرادة تتجلى في المقاومة الموجودة اليوم ضد الاستعمار في كل هذه الدول.
نعم.
يعني طارة نراها مقاومة ضد الكيان الصهيوني، طارة مقاومة ضد الولايات المتحدة وبريطانيا، وفي أفريقيا نراها مقاومة ضد فرنسا مثلا، ضد الاستعمار البلجيكي، ضد الاستعمار الفرنسي. يعني عمليا كل هذه الدول الشعوب الإسلامية استفاقت وباتت هناك صحوة إسلامية في كل هذه الدول. هذه الصحوة الإسلامية بدأت مع الجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب، لا شك أن الثورة الإسلامية أطاحت بأكبر القواعد الاستراتيجية الغربية في منطقة الشرق الأوسط، ما هي أبرز تداعياتها على هذا الصعيد؟
يعني الولايات المتحدة منذ ذلك الحين ولحد الآن تتخبط في أمرها كي تجد بديلا لنظام الشاه المخلوع، ولحد الآن لم يستطيعوا أن يجدوا هذا البديل. يعني هم استثمروا في تركيا، استثمروا في السعودية، استثمروا في الكيان الصهيوني، استثمروا في مصر، وحتى حاولوا إيجاد قواعد لهم في العراق وأفغانستان بشكل مباشر بشكل غير مباشر، وكل هذه المخططات فشلت بسبب أن كل مشروع قاموا بالعمل فيه وصل في النهاية إلى طريق مسدود.
نعم.
لأن أي من هذه الدول لم تكن لديها القدرات الكافية لكي تحل مكان إيران زمن الشاه.
نعم.
بالنسبة للولايات المتحدة. يعني هنا لا يجب أن ننسى أن إيران لديها مقدرات وقدرات وعطايا إلهية غير موجودة عند باقي الدول في هذه المنطقة. يعني بعض هذه الدول ربما تفتقر للموارد المعدنية، الموارد البشرية، الموارد العلمية، موارد الطاقة وغيرها، ولكن كل هذه الموارد موجودة في إيران. والولايات المتحدة خسرت إيران بعد الثورة الإسلامية في إيران، ولحد الآن نرى أن الولايات المتحدة بعقوباتها وكل ما تقوم به تحاول أن تعيد إيران إلى الخانة الأمريكية. هدف الولايات المتحدة هو إعادة إيران إلى الخانة الأمريكية وأن تكون إيران يعني تعود إيران وتلعب الدور الذي كان يلعبه الشاه نظام الشاه في المنطقة.
نعم.
تريد الولايات المتحدة هكذا إيران، ولأنه لأنها لا تستطيع يعني تحصل على ما تريده تفرض عقوبات على إيران.
نعم.
وتقوم بتهديد الشعب الإيراني والضغوط على الحكومة الإيرانية والشعب الإيراني.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني.